تأتي أبواب في النهي عن بيوع، وهذه البيوع موجودة في حياة المسلمين. نحن نشرح كتاب البيوع، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بمسائل البيع والشراء والتجارة، فهي مهمة هذه المسائل القادمة في معرفة كثير من البيوع في حياة الناس. وكثير من البيوع حرمها الشرع، لكن بسبب جهل الناس لا يتعلمون، لا يرجعون لأهل العلم، لا يحضرون مجالس العلم، فما يعرفون، يقعون في الحرام. فإذا وقع في الحرام وعقد عقود بيع في الحرام، ثم نبه أحد الناس الآن يسأل: يا شيخ يا عالم، ماذا أفعل؟ كيف أتصرف؟ تورط نفسك الآن. بعض البيوع ما تستطيع الخروج منها بسهولة، بعض البيوع ما تستطيع منها، وتأتي أمثلة عليها في هذا الباب. هو باب أو كتاب البيوع طويل، لكن نستفيد منه كثيرا إن شاء الله تعالى. والذي حضر معنا سابقا علم ذلك، وفي هذه المرة نضيف أيضا أحكاما ومسائل كثيرة تتعلق بالبيوع، فعلينا المواظبة حتى نتعلم هذه المسائل. هذا الحديث حديث أبي هريرة، وهو حديث رواه مسلم في صحيحه: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، هكذا في صحيح مسلم الباب. وهذا الحديث يقول أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. أحيانا المسمى يختلف مع الأيام والأزمان، يكون نفس البيع لكن باسم آخر، لكن الناس ما يعرفون. فالآن لو عرفنا بيع الحصاة، كل واحد منكم يفكر في بيوع تشبه بيع الحصاة، فيكون لها نفس الحكم الشرعي. وعن بيع الغرر أيضا نفس الشيء، الغرر يعني المجهول، تشتري شيء مجهول، تشتري مثلا حيوان من حيوانات من شخص، وأنت ما رأيت هذا الحيوان، ولا تعرف سنه، ولا تعرف لونه، ولا تعرف هو صحيح ولا مريض. اشتريت منك الخروف اللي عندك هناك في المزرعة أو في العزبة ب500 درهم، قال بعتك، أعطاه 500 وراح خذ الخروف، وهو ما يعرف، ما عنده المواصفات، ما يعرف ما هو الخروف، ما هو نوع الخروف، ما عنده، مجهول بالنسبة له. فهذا لا يجوز بيع غرر، وهكذا يشتري أشياء وهي مجهولة. إذن هذا الحديث فيه نهي، وشراح هذا الحديث ومنهم صاحب منحة العلام شرح بلوغ المرام، أنقل لكم ما جمعه من كلام ابن القيم رحمه الله في تفسير وشرح بيع الحصاة. ما هو بيع الحصاة؟ كلمة الحصاة معروفة عندكم، الحصاة نفسها حجر، كيف يكون بيع حصاة؟ هل الحصاة ممنوع بيعه؟ لا. إذن في شيء، 5 أقوال في تفسير بيع الحصاة هذه. قال ابن القيم، ذكر في كتاب زاد المعاد في المجلد 5، يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. إذا نبذت يعني رميت لك بالحصاة هذه، خلاص صار العقد بيني وبينك نافذ، ما في تراجع. هذا تفسير المحدثين، ذكره الترمذي. ثم قال: هذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع الجاهلية. إذن يرمي له حصاة فقط، هذه دليل على انعقاد عقد البيع بينه وبينه، لا يوجد عقد، لا يوجد توقيع، لا يوجد، لا، بس مجرد فر الحصاة انعقد البيع. هذا منهي عن هذا الأول. الثاني أن يقول للبائع للمشتري: ارمي هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، ب100 درهم. يضع له ثواب أمامه، أنواع من القماش والألوان، ويقول له: يا مشتري ارمي الحصاة من بعيد، إذا وقعت على أي قماش أو ثوب من هذه الثياب فهو لك ب100 درهم. هذا منهي عنه، هذا نهى عن بيع الحصاة. الثالث أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة. يريد يشتري شيء من الأرض، جزء من الأرض، فيقول له: أنا أبيعك هذه حصاة، وارمي الحصاة قدر ما تقدر. وين وصلت الحصاة هذه؟ أبيعك هذه الأرض ب100,000، هذا منهي عنه بيع الحصات. الرابع أن يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصى، 20-30 حصى في كفة، ويقول لي بكل حصاة درهم. ما في درهم، 100,000 إذا الأرض في مكان على زاوية الكرنيش يتبع السعر يعني. فإذا كان عنده الآن قال له خذ منها الحصى، بكل حصى مثلا ب50,000 درهم أو 100,000 درهم أو 1,000,000 درهم حسب الأرض. هناك أراضي سمعنا أنا بنفسي 250,000,000 أرض واحدة، سعر أرض واحدة 250,000,000. الآن كم حصى بيجيله؟ كل حصى عن 1,000,000 صح؟ المهم هو يقول لي يبيع يقبض على كف من حصى ويقول لي بكل حصاة درهم أو 100,000، هذا بيع الحصى، هذا منهي عنه، منهي عنه. الخامس قال أن يعترض القطيع من الغنم. الآن يشتري غنم وعنده قطيع عدد كبير من الأغنام، فيأخذ حصاة ويقول أي شاة أصابتها فهي لك بكذا، 500 درهم مثلا. هذا كله بيع حصاة، كله يصدق كان يفعلونه في الجاهلية، بيع حصات. هذه الأربعة الأخيرة عند الفقهاء موجودة في المذاهب الأربعة، هذا بيع الحصات. أهل العلم أكثرهم قالوا إذا اشترى بضاعة ولا يراها، هي من مجهولة عنده، لكن عدة أصناف أمامه، ويأتي هذا الشخص ويقول له أرمي حصاة، فإذا أصابت أي واحد هو لك بالمبلغ الفلاني. قال الآن هذا يمكن البيع غير موجود بالصورة هذه، بصورة الحصاة غير موجود، لكن قد يكون عن طريق الوسائل الإلكترونية ممكن، ما عندي معرفة لكن أسمع أنه فيه عن طريق بعض الوسائل الإلكترونية بيع وشراء داخل أو خارج البلد بالطريقة هذه، رمي أوراق، رمي أشياء غير الحصاة. أنتم قيسوا عليها إذا وجدتم فهو نفس الحكم الشرعي. قال وعن بيع الغرر، علمنا سابقا أن بيع الحصاة من الغرر، ليش؟ من مجهول، رمي الحصاة شيء مجهول، أنت ما حددت مساحة الأرض اللي بتشتريها، مجرد وين توصل الحصاة أنت اشتريت، ما حددت القماش اللي تشتريه، وين وصل القماش هو لك، ما حددت نوع الغنم مثلا أو الخروف أي واحد منها، ما حددت أنت الحصاة اللي تصيبها أنت بتشتري، مجهول يعتبر كله من بيع المجهول. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيع الحصاة ثم قال بيع الغرر، رغم أن بيع الحصاة من بيع الغرر، بيع المجهول، فهو محرم من ناحيتين في الحديث. والغرر قالوا هو الخطر عند العرب، في لغة العرب الغرر هو الخطر، وعند الفقهاء قالوا ما كان مستور العاقبة، غير واضح، مجهول، غير واضح، بمعنى أن البيع قائم على الجهل. انظروا إلى دقة الإسلام حتى تعلمون أنكم أيها المسلمون على خير لما هداكم الله عز وجل للإسلام. هذه الأمور تدل على عظمة الإسلام، وأن هذا الإسلام من عند الله عز وجل، وأنه الحق. لماذا؟ لأن وضع لنا قواعد تمنع أي مشاحنات، أي خصومات، أي عداوات، أي بغضاء بين الناس. النهي عن هذه البيوع من هذا الباب حتى لا تحدث عداوات بين الناس. الآن ما الذي أوقع المشاكل بين الناس وزادت القضايا في المحاكم وغيرها؟ بسبب عدم العمل بالإسلام، عدم الخوف من الله عز وجل، فابتعدوا عن العمل بالإسلام وقعت بينهم العداوة والبغضاء. أما لو رجعوا للإسلام وعملوا بالإسلام وهذا محرم وهذا حلال وهكذا، لا تعبت كثير من الشحناء والبغضاء بين الناس والعداوات. فالنهي عن بعض البيوع مثل هذا بيع الغرر فيه حفظ للمجتمع، حفظ للأوطان، حفظ لحقوق الناس. هذا ما يوجد في الديانات الأخرى والمذاهب الأخرى، لا تجدونه. وين عندهم كتب فقه مثل هذه؟ وين من كتب عقيدة مثل كتب أهل السنة والمسلمين؟ ما توجد. لذلك هذا الدين دين عظيم، حمد الله أنكم من هذا من أتباع هذا الدين، وعندكم العدل، وعندكم الحكمة، وعندكم الفقه، وعندكم العلماء ترجعون إليهم. الغرر هو الخطر، عند الفقهاء كل شيء مستور العاقبة يسمى غرر، يعني البيع قائم على الجهل. الآن أي واحد منكم يتعامل معاملة بيع وشراء ويريد يشتري شيء مجهول غير معلوم عنده، عرف الحكم الشرعي لا يجوز، لابد تعلم الذي ستشتريه، تعلم المواصفات، تعلم السعر، تعلم اللون، تعلم أي شيء يجب أن يعلمه المشتري، أي شيء يمنع الخلاف بينك وبين البائع. فالإسلام سد باب الشحناء والبغضاء بين المسلمين، لأنه نهى عن أشياء قد تكون سبب للعداوة والبغضاء بين الناس. قال الخطابي رحمه الله: أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه وسره، وهو مأخوذ من قولك طويت الثوب على غرة، أي على كسره الأول. وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر. وضع لنا قاعدة في كتابه معالم السنن، شرح سنن أبي داود. إذن كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم معجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر. الآن ضع أي بيع من البيوع الموجودة في واقعنا على هذه القاعدة والحكم صار الآن واضح. فإذا قلت محرم، ما هو دليلك؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، رواه مسلم، انتهى الأمر. إذن مسألة الحديث هما ثنتان مسألتان أو ثلاث. دل الحديث على النهي عن بيع الحصات، فساد العقد، لأن النهي يقتضي الفساد، وهذا البيع من بيوع الجاهلية التي نهى عنها الإسلام. لماذا بيع الحصى؟ لأنه من بيع الغرر، بيع الجهالة. المسألة الثانية: دل الحديث على النهي عن بيع الغرر وفساد العقد. وقلت لكم فساد العقد، بطلان العقد، معناه لا يترتب عليه آثار. أنت عملت عقد الآن بينك وبين شخص، عقد بيع ووقعته وخلاص، لكن في هذا البيع على أمر محرم، بيع غرر مثلا، أو في شرط من شروط العقد مخالفة للشرع، فهذا العقد فاسد. فاسد يعني ما يترتب عليه انتقال الملكية. هذا العقد شراء سيارة، شراء أرض، شراء أي شيء، لا يجوز، لا تنتقل الملكية للمشتري ولو دفع الثمن، وأيضا لا يحل الثمن للبايع. هذه آثار البيع، آثار البيع الصحيح حل الثمن، انتقال الملكية من البائع إلى المشتري، هذا ترتبت آثار العقد الصحيح. لكن العقد الفاسد ما تترتب هذه الآثار، فلو استمر العقد وهذا قبض الثمن يأكل حرام، والشخص الثاني يملك شيء حرام لا يجوز له أن يبيعه، يترتب عليه آثار، فننتبه لهذا الأمر. مسألة ثالثة بالحديث: عرفنا المراد بالغرر، يعني المقصود فيه هنا يكثر فيه الغرر، وهذه من رحمة الإسلام، لأن بعض الأمور أحيانا من حاجة الناس يحتاجونها، لكن فيها غرر، فيها جهالة بسيطة. يعني مثلا الآن أنت لو تشتري بيت من شخص أو فلة من شخص، طيب تعال تتعرف الفلة وتعرف كم غرفة فيها، لكن هناك أمور ما تعرفها أنت في أساسات البيت، ما تعرفها أنت، مجهولة، ما شفتها ولا رأيتها، هذا غرر لكنه معفي عنه، الشرع عفى عنه رحمة بالناس. لأن الآن حتى تعرف هذا العيب إذا وجد في أساسات هذا البيت لازم تهدم البيت أو تحفر، ترتب عليها مفسدة، فهو مجهول بالنسبة لك، ما تعرف الآن شو أساس البيت، في بايلات ولا ما فيه، فيه أعمدة، فيه تحت قاعدة، فيه فراغ، فيه كونكريت، ما تعرف أنت، صح؟ مجهول بالنسبة لك، لكن الشرع سمح. إذن هي غرر معفو عنه لأن في مشقة على معرفته، أما الغرر الواضح المجهول فلا يجوز. هذه المسألة الثالثة. المراد بالحديث نهى عن بيع الغرر يعني ما كثر فيه الغرر والجهالة، غلب عليه حتى صار يوصف بيع الغرر، هذا لا خلاف في منعه. أما يسير الغرر ما يتسامح فيه عادة بين الناس يشق الاحتراز عنه، فإنه لا يؤثر في فساد العقد، لا يؤثر في فساد العقد. وذكر المثال عليه كبيع الدار وإن لم يرى أساسها، وبيع السيارة نظرا لظاهرها وظاهر محركها، وما يعلم الآن داخل الماكينة ماذا يوجد أو في الدفريشن أو في الأماكن ما يرى كيف، هو مجهول بالنسبة له، لكن معفو عنه. يكفي الظاهر، تعرف الموديل، تعرف كم مشت السيارة، تفحصها، لونها تعرفها، نوعها، اسمها، الدفريشن صح ولا لا، أشياء الأساسية يكفي. فأما بقية الأشياء أنت تجهلها فهذه معفو عنها. ليش؟ لأن فيه مشقة الاعتراض عنها، والإسلام جاء لرفع المشقة عن الناس. أي مسألة فيها مشقة أو عسر أو حرج على الناس مرفوعة، وهذا من عظمة هذا الدين، من عظمة الإسلام. وأنا دائما أذكركم الإسلام حتى نحب الإسلام، نتمسك بالإسلام، نتمسك ونعض عليه بالنواجذ، لا نتنازل عنه مهما كثرت الشبهات ومهما كثرت المكايد. تمسك بالإسلام وتعلم أصول الإسلام، أصول الاعتقاد، حتى لا تغفل وتتأثر بالشبهات الكثيرة. الإسلام جاء لحفظ مصالح الناس، لا توجد مشقة. فهذا البيع الآن فيه بعض الغرر لأن فيه ترتب مشقة على المسلم، سمح الإسلام ببيع. مثل ما ذكرنا مثال بيع الأرض أو البيت فيها أساسات، بيع السيارة الله عليك الآن إذا واحد بيشتري سيارة لازم يعرف كل شيء فيها، في مشقة ولا لا؟ في مشقة. لذلك الإسلام قال لا، رحمة بالناس لرفع الحرج عنهم. كذلك أيضا قالوا بيع الشاة التي فيها لبن، لأن هذه قد يغفل عنها بعض الناس، يشتري الشاة ويعلم ويريد الآن من ضمن البيع اللبن اللي فيها. طيب كم مقدار اللبن، حليب اللي في الناقة هذه أو الحليب اللي في الشاة هذه، ما تعرف كميته أنت، مجهول بالنسبة لك، قليل أو كثير، لتر لترين 10 لتر 5، ما تعرف. فهذا أيضا قالوا معفي عنه، اشتري، هذا غرر جهالة لكن معفو عنها، معفو عنها. ونحو ذلك مما يدخل تبعا ولا يصح لو أفرد تبعا، يعني بعض الأمور تتبع هذه البضاعة، تتبعها معها فتدخل في نفس السعر، ولو كانت هذه الأشياء اللي تتبع مجهولة بالنسبة لك لكنها لا، لأنها تتبع الأصل المعلوم عندك فمعفو عنها، معفو عنها. نعم.